بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد الصادق البار الأمين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حر قلبي لسادة أزكياء في الطوامير خلدوا أعواما، قتلوهم وما رعوا لرسول الله إلا في آله وذماما، ما كفاهم قتل الوصي وشبليه وأبنائهم إماما إماما، والتعدي على الميامين حتى لم يغادر من تابعيهم هماما، وسقت جعفرا رزايا وسقت جعفرا رزايا أردنا بأبيه تلك الرزايا الجساما، بكى عليه المعادي والموالي له بكاء الأيايا. عليه جبريل مات من في السماوات قد أقايا، مات من في السماوات قد أقاما، يا حمى الدين فقدك أورى في حشى الدين عثرة وضرايا، ومن المؤمنين أزهر طرفا ومن الكاشحين طرفين أنا يا ما لا يا مقام لأثل يثرب فيها فلقد أبكيت يثرب والمقايا لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية ثم مراجع الدين وعامة المؤمنين والحضور الكرام باستشهاد زعيم المذهب وإمام الإسلام الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله الذي أكرمنا بمعرفته في هذه الدنيا أن يكرمنا بشفاعته في الآخرة ومرافقته، إنه على كل شيء قدير. ونتحدث في هذه الليلة بطريق الإجمال والاختصار عن شيء من سيرة حياته الشريفة وشؤونه العظيمة لكي نزداد به معرفة ونسعى للاقتداء به بتوفيق الله عز وجل. الإمام الصادق يعتبر من أطول الأئمة في فترة إمامته، حيث استغرقت فترة إمامته الفعلية نحو 34 سنة، من سنة 114 هجرية، وهي شهادة والده الإمام الباقر عليه السلام، إلى سنة 148 هجرية على المشهور من شهادته فيها. فترة 34 سنة كانت فترة مباركة مليئة بالأحداث، عامرة بالخير في إرشاد الأمة وفي نشر العلم. وهذه الفترة لم تتيسر لكثير من الأئمة المعصومين عليهم السلام، مثلا إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، كانت فترة إمامته الفعلية من شهادة أبيه الإمام أمير المؤمنين سنة 40 إلى شهادته هو سنة 50 هجرية، يعني 10 سنوات. بل الإمام الحسين عليه السلام كانت فترة إمامته الفعلية من شهادة أخيه الإمام الحسن المجتبى إلى شهادته في محرم 61 هجرية، يعني من سنة 50 شهادة الإمام الحسن إلى سنة 61 هجرية، أول السنة يعني حدود 10 سنوات تقريبا. فهذه فترات من فترات الأئمة، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأئمة تراوحت فترات إمامتهم الفعلية. نقيد الفعلية لأنه نحن نعلم أن إمامة الأئمة هي مكتوبة في علم الله عز وجل منذ خلقتهم، بل ما قبل خلقتهم، لكن ممارسة الإمام للإمام الفعلية وكونه ناطقا، كون الإمام ناطقا بالفعل إنما يتيسر بعد رحيل وشهادة الإمام السابق، وهذه اللي نسميها الإمامة الفعلية. فالإمام الصادق عليه السلام يعد من أطول الأئمة في فترة إمامته، 34 سنة كانت هذه الإمامة له صلوات الله وسلامه عليه. ولادته كما ذكرنا كانت في سنة 83 هجرية، وشهادته في سنة 148، فعمره الشريف يكون حوالي 65 سنة. في هذه الفترة عاصر الإمام الصادق عليه السلام عددا كبيرا من الخلفاء الأمويين، عاصر في فترة إمامته حوالي 8 من هؤلاء، وما قبل إمامته أيام إمامة أبيه 8 من الحكام الأمويين، وفيما بعد 2 من الخلفاء العباسيين، أبو العباس السفاح والمنصور العباسي الذي كانت شهادته بتخطيط المنصور العباسي كما سيأتي بعد قليل. ولادته كانت من أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. أبو بكر الخليفة معروف، لديه ابن هو محمد، ومحمد ابن أبي بكر تربى على يد أمير المؤمنين عليه السلام منذ كان صغيرا، لأن الإمام أمير المؤمنين تزوج أمه وهي أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر ابن أبي طالب، فلما استشهد تزوجها أبو بكر، فلما مات تزوجها أمير المؤمنين عليه السلام. فجاءت أسماء بنت عميس إلى بيت أمير المؤمنين عليه السلام ومعها ابنها محمد ابن أبي بكر، وكان عمره لعله سنتان، أو كان عمره 2 أو 3 سنوات في هذه الحدود. فتربى في بيت أمير المؤمنين عليه السلام تحت رعاية الإمام، ولذلك نقل أن الإمام أمير المؤمنين قال محمد، يعني ابن أبي بكر، محمد ابني من صلب أبي بكر، ابني تربية، ديانة، أخلاقا، توجها، وإن كان نسبا ليس ابني. وكان مخلصا محمد ابن أبي بكر لأمير المؤمنين، وولاه أمير المؤمنين مصر عندما صارت الخلافة الظاهرية إليه. هذا عنده ولد اسمه القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. القاسم هذا كان فقيها من الفقهاء الكبار في المدينة، كان في المدينة المنورة عدد من الفقهاء 7 في زمانه هم الفقهاء الأكبر، مثل مراجع تقليد شلون الآن، ف7 أشخاص، واحد منهم كان القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وهذا كان لصيقا بالإمام زين العابدين سلام الله عليه، حتى أنه في بعض الروايات وإن كان البعض يناقش في سندها، إلا أن في بعض هذه الروايات أن القاسم كان من حواري الإمام زين العابدين، حواريوه جماعة، خلص أصحابه جماعة، المخلصون له جماعة، واحد منهم القاسم ابن أبي ابن محمد ابن أبي بكر. بل نقل أنه عندما جاء الإمام الباقر عليه السلام لكي يخطب أم فروة بنت القاسم هذا الفقيه إلى أبيها، قال أنا أريد أن أخطب بنتك أم فروة إلي، فقال له اذهب إلى أبيك فإن أمرها بيدي. إلى هالمقدار، يعني بنتي أمرها نعم لا بيد من؟ بيدي والدك اللي هو الإمام زين العابدين. وهذا يبين مقدار الارتباط بين القاسم ابن محمد ابن أبي بكر وبين الإمام زين العابدين عليه السلام، إلى حد أنه يجعل الموافقة على الزواج قبولا ورفضا بيد من؟ بيد الإمام زين العابدين. فتزوجها الإمام الباقر عليه السلام، وأنجب منها الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وقد مدحها الإمام الباقر ومدحها الإمام الصادق عليه السلام، فقال إن أمي كانت ممن آمنت واتقت وأحسنت والله يحب المحسنين، وكانت امرأة على مقدار من الفقه والعلم، حتى أنها عندما كانت تطوف استلمت الحجر الأسعد أو الأسود في الطواف، فأشار إليها بعضهم بأنه لا ليس هكذا، فقالت له إنا لأغنياء عن علمك، إحنا عندنا علم وعندنا معرفة، ما نحتاج إلى علمك. إذا كانت قد أخذت علمها عن الإمام الباقر عليه السلام فلا تحتاج إلى غيره. فهذه أنجبت الإمام الصادق عليه السلام. هناك بعض يقول، وهما على طرفي نقيض وكلاهما في تقديرنا خاطئان، البعض من غير مدرسة أهل البيت عندما يتحدثون ينقلون حديثا لم يثبت أن الإمام الصادق قال لقد ولدني الخليفة الأول مرتين، باعتبار أن أم فروة أبوها القاسم وأمها بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر، فإذا من هالصوب ومن هالصوب أنا مولود للخليفة الأول. هذا الحديث اللي يتكرر في مصادر مدرسة الخلفاء كثيرا ليس له أصل معتبر عندنا الإمامية، وإنما هو منقول في مصادر المدرسة الأخرى، والراوي الأصلي ماله راو هو حفص بن غياث، كان قاضيا للعباسيين ولا يعد من الأشخاص الذين يوثق بنقلهم في المدرسة الإمامية. على أن هذا لا يعني شيئا لو صح في مسألة تصحيح مشروعية الخلافة وعدم مشروعيتها. لنفترض أن الإمام الصادق قال هكذا، فهو أيضا مولود من قبل أبي طالب 3 مرات و10 مرات، لأن أجداده كلهم من أبي طالب، شلون هناك صار أبو طالب ما أثر فيه أن يلده الإمام الصادق، بينما غيره يأثر فيه، ليس كذلك. وفي القضايا العقائدية، في قضايا تصحيح هذا المنهج أو عدم تصحيحه، ما ينبغي الذهاب إلى الأنساب، وإنما يبنى على أساس أن هذا العمل، هذا المنهج، هذه الطريقة هل كانت صحيحة أو لا، سواء كان مولودا لهذا الشخص أو لذلك الشخص، يحكم على الأفراد من خلال أعمالهم لا من خلال أنسابهم. مثل ما هذا نعتقد أنه هذا الحديث غير ثابت عند الإمامية، كذلك إنكار بعض الإمامية أن أم فروة بنت القاسم صحيح، لكن مو ابن محمد ابن أبي بكر الخليفة الأول، لا، ابن قاسم آخر، من هذا الآخر؟ هذا خطأ، لأنه إنكار لمسلمات تاريخية ثابتة، كأنه نوع مناكفة للطرف الآخر، لأنه ما نبغى نقول هذا من أبناء الخليفة الأول أو من حفيد الخليفة الأول، فنقول لا، هذا مو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، لا، القضية ثابتة، ولكن لا يمكن الاستفادة منها في الموضوع العقائدي. هذا خطأ وهذا خطأ. احنا نلاحظ في بعض كتاب المدرسة الأخرى أنهم يتمسكون أحيانا بكل طريقة، فلان سمى الإمام علي، سمى مثلا بعض أبنائه بأسماء فلان وفلان، إذن خلافتهم صحيحة، وإذن كانوا على انسجام، وإذن كذا، لا، ما لها ارتباط، والله كان بينهم تزاوج، فلان تزوج من أهل البيت وفلان من أهل البيت تزوج من فلان أسرة أخرى، إذن كانوا على انسجام وكانوا كذا وكانوا كذا، ما إلى ربط، كل ملف بذاته ينبغي أن يبحث. كذلك هنا أيضا نفس الخطأ الذي ارتكب هناك يرتكب هنا، والحق أن أم فروة هي بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الخليفة، لكن هذا لا يعني شيئا عقائديا. من حيث النسب صحيح، ما فيها مشكلة، والروايات والحقائق التاريخية تدعم هذا. هذا شيء بسيط حول هذه المقدمة. الإمام الصادق عليه السلام عاش ظروفا بالغة الصعوبة، خلافا لما هو معروف ومشهور. قسم من الناس يقولون أنه مثلا الإمام الصادق كان يعيش حالة من الارتياح ومن الاسترخاء، وكان زمانه زمان ضعف الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية، إذن كان الوضع بالنسبة له وضع ريح وهين. لا، ليس كذلك. الإمام عليه السلام عاش أوضاعا صعبة، حتى في أيام أبيه الباقر عليه السلام، وعاش أياما أصعب بكثير مع بداية الدولة العباسية، يعني 12 سنة من سنة 132 هجرية تأسيس الدولة العباسية، بل 16 سنة إلى سنة 148، 16 سنة عاش فترة صعبة للغاية على مختلف الأصعدة. احنا خلنا نبدأ في الفترة الأخيرة. الفترة الأولى الإمام الصادق عليه السلام عاش في ظل حكومات أموية مختلفة، بمعدل كل 3 سنوات تقريبا كان هناك خليفة يأتي وآخر يرحل. وتدري في مثل هذه كل خليفة وحاكم يأتي يجي بسياسة وطريقة وأسلوب وكذا، يختلف عادة عن طريق وأسلوب الخليفة والحاكم الذي سبق. وكان الإمام الصادق عليه السلام لازم يتعامل مع هذا الأول بطريقة، حتى إذا بعد 3 سنوات أو أكثر أو أقل، أقول كمعدل في كل 3 سنوات، قد تطول ببعضهم وقد تقصر ببعضهم، هذا يرخي وذاك يشدد وهذا يعنف وذاك كذا. لكن الفترة الأصعب التي عاشها الإمام عليه السلام كانت فترة العباسيين، فنحن وجدنا فيها 18 سنة، فيها 16 سنة التي عاشها بدءا من أيام أبي العباس السفاح. أول ما افتتح العباسيون دولتهم وحكومتهم استدعي الإمام عليه السلام من المدينة إلى منطقة الحيرة اللي كانت ذاك الوقت بعد هي عاصمة العباسيين قبل أن ينتقلوا إلى بغداد. الحيرة بجنب النجف، بين النجف وكربلاء، لرايحين رزقكم الله أيام زيارة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، اللي رايح إلى الكوفة أخو على اليمين يشوف اسم الحيرة، منطقة الحيرة. هذه تاريخيا كانت منطقة عامرة، وكانت هي العاصمة الأولى للعباسيين قبل أن ينتقلوا إلى بغداد. فأحضر الإمام عليه السلام من المدينة المنورة إلى الحيرة، وفرضت عليه الإقامة الجبرية فيها لمدة تزيد عن 2 سنين، ما يرجع، ما يطلع يرجع إلى المدينة، لا. الإمام عليه السلام في هذه الفترة أيضا انتفع من وجوده هناك في أمور كثيرة مع هذا الظرف الصعب، وهو بعيد عن أهله، بعيد عن عياله، بعيد عن بيئته الاجتماعية وأصحابه وأنصاره في المدينة. مع ذلك عمل أعمالا كثيرة جدا، منها مثلا أنه حدد مواضع القبور والمشاهد لأمير المؤمنين عليه السلام وللإمام الحسين عليه السلام ولأبي الفضل العباس وباقي الأماكن اللي إلها رمزية وتزار، مثل مسجد الحنانة الذي وضع فيه رأس الحسين عليه السلام في أثناء طريقهم، وهناك أخبار عن هذا الموضوع. الزيارات التي أثرت عن الإمام الصادق عليه السلام خلال هذه الفترة زيارات كثيرة، عرف أصحابه، كان يسترفق معه عدد من الأصحاب ومن أهل البيت ممن كان معه، يذهبون لزيارة الإمام الحسين، يذهبون لزيارة الإمام أمير المؤمنين، يحدد مواقعها اللي صار بشكل واضح عند شيعة أهل البيت، أين قبر الحسين وأين قبر أبي الفضل العباس وأين قبر أمير المؤمنين بالضبط. والزيارات الواردة كزيارة وارث المروية عن الإمام الصادق عليه السلام قيلت في مثل هذه المناسبات، والإمام يروح يقول مثلا وتدخل من الباب الكذائي وتقف عند السقيفة ثم تقف على القبر وتقول كذا وكذا من خلال ذهابه هو صلوات الله وسلامه عليه. وكان يحرض شيعته على أن يذهبوا لزيارة الإمام الحسين وأمير المؤمنين وسائر المشايخ. هذا واحد مما كان يصنعه الإمام عليه السلام في فترة إقامته تلك، وكان في الغالب يذهب بشكل مخفي لا يعلم عنه عادة، ولكن يعرف بعض خلص أصحابه. هذا مثلا من الأمور التي قام بها في فترة 2 سنين التي كان فيها في منطقة الحيرة. كذلك أيضا اتخذ من مسجد الكوفة مكانا للتعليم، هو الآن موجود في الحيرة، بين الحيرة وبين الكوفة مسافة قريبة جدا، فكان يذهب إلى مسجد الكوفة ويبدأ في التعليم ويبدأ في التدريس. وفي كثير من الأوقات كان أصحابه يأتون إليه، حتى عندنا بعض الروايات التي ينقلها الرواة تفيد شدة الازدحام في بيته أن أحد الرواة جاء وإذا بالبيت مملوء بالناس، فانتظر حتى فرغ ثم دخل إلى الإمام وسأله بعض الأسئلة. وهذا رح يحل مشكلة عند قسم من المشككين اللي يقولوا طيب الآن أنت تقولوا زرارة ابن أعين الشيباني وهو من سكنة الكوفة، محمد ابن مسلم الثقفي الطائفي من سكنة الكوفة، وأمثال هؤلاء رووا روايات كثيرة عن الإمام الصادق عليه السلام، فمن وين أخذوها عنه؟ وهناك جوابان. الجواب الأول هو أن هؤلاء كانوا يذهبون عادة في كل سنة إلى الحج ثم يعطفون إلى المدينة المنورة ويجلسون عند الإمام فترة، أحيانا كانت تطول أسابيع كما تفيد الروايات، ويأخذون عن الإمام ويكتبون عنه الروايات والأحاديث. هذا واحد. والثاني في فترة هاتين السنتين اللتين كان الإمام الصادق عليه السلام في منطقة الحيرة والكوفة، فكان هؤلاء يحضرون إلى مسجد الكوفة ويأخذون على الإمام، وإذا احتاجوا إلى شيء ذهبوا إلى منزله في الحيرة. وقيل أيضا إن الإمام سكن في بعض الوقت في داخل الكوفة في هذه الفترة من الزمان. هذا مجيء الإمام أساسا ما كان برضاه، ما كان باختياره، وإنما جلب من المدينة المنورة إلى الكوفة من قبل العباسيين، ويظهر أن الذي دبر هذا الأمر كان المنصور العباسي. ذهب بعد ذلك أبو العباس السفاح في سنة 136 هجرية. الباحثون والمحققون يعتقدون أنه تم اغتياله من قبل المنصور نفسه، لأن المنصور إلى تاريخ طويل رح يتبين في قضية الغدر بشتى الوسائل، ومعروف هذا عنه في التاريخ، عدد الأشخاص الذين اغتالهم عدد كبير، وبعضهم أقرب المقربين إليه ومن أنصاره. فيحتمل بعض الباحثين وليس هذا ببعيد أن أبا العباس السفاح، وكان عمره صغير يعني عمره حوالي 35 سنة عندما مات هكذا فجأة، أنه تم اغتياله وتولى الحكم أبو جعفر المنصور أخوه الأكبر، ذاك كان الأصغر وهذا كان الأكبر سنا. المنصور العباسي جاء بمنطق الانتقام من البيت العلوي بشكل عجيب، وعمل أعمالا لا نعتقد أن واحدا من الحاكمين الأمويين أو العباسيين قد عمل مثله في سوءها. واحد من الأمور أبعد أي نوع من تأثير الفكر العلوي والفقه العلوي عن دائرة المسلمين، بحيث حتى جدهم ابن عباس عبد الله ابن عباس، وكان تلميذا لأمير المؤمنين عليه السلام، رفضت كل فتاواه وكل أحاديثه وكل تراثه. لماذا؟ لأنه تلميذ علي بن أبي طالب، فنفي كل علمه وأبدل ذلك بعدة مذاهب. فأول المنصور حاول أن يقرب أبا حنيفة، وسوى إلى جلسات مع الإمام الصادق حتى يعجز في رأيه الإمام الصادق ويحرجه بالأسئلة، شاف أن الإمام الصادق يغرقه في شبر ماء كما يقولون. قال له، وهذا كان قبل انتقاله إلى بغداد، قال له جهز لي من مسائلك الصعاب الشداد حتى أجمعك ويا جعفر ابن محمد الصادق وطرحها عليه أمامي. إجا أبو حنيفة وطرح أسئلته الإمام الصادق، قال له أنتم تقولون كذا، لأن أبو حنيفة صاحب مدرسة وهي مدرسة الرأي، قال له أنتم تقولون كذا، وأهل المدينة أهل الحديث يقولون كذا، ونحن أهل البيت نقول كذا. فهذا شاف نفسه كما يقولون غريق علم الإمام الصادق عليه السلام. خلص مسائله الأربعين، ثم سأله المنصور شو تقول؟ قال شو أقول بعد؟ أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس. هذا الإمام الصادق مو يقول بس رأيه، يقول رأيه وعلمه، ويقول علمنا اللي عندنا إحنا أهل الرأي والقياس، ويقول أيضا علم أهل الحديث اللي في المدينة، فماكو أحد أعلم منه. فحاول أن يأتي بالفقه الحنفي حتى يصير بديل عن فقه أهل البيت، ثم بعد ذلك جاء بالفقه المالكي وقال لمالك بن أنس زعيم المذهب المالكي أنه دون سنة رسول الله ووطئها للناس، لذلك سمي كتابه بالموطأ. زين، ورح نلزم الناس كلهم أن يأخذوا به، مع أن مالك قال لي يا فلان ترى الناس انتهت إليهم أحاديث كثيرة وكل واحد عنده علم، وما يصير أنه نجبرهم على، قال لا، اللي ما يلتزم به نجلده بالسياط، نمزق ظهره بالسياط. المهم أن لا يكون فقه أهل البيت، المهم أن لا يكون مبدأ محمد وآل محمد. ثم قاد تيار النصب لعلي بن أبي طالب. أنا ذاكر هذا لمن أراد أن يطلع أكثر في كتاب إمام الإسلام جعفر بن محمد، إذا أحد أراد أن يطلع عليه بالتفاصيل والأرقام، لكن أشير إليه إشارة والوقت لا يتسع لأكثر من هذا. قاد تيار النصب وأسسه البغض لعلي بن أبي طالب، أسس هذه الثقافة في الدولة العباسية ومشت عليها، خطب في ذم علي بن أبي طالب مع أنه ابن عمه بحسب النسب، هذولا أبناء العباس ابن عبد المطلب وعلي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، فهم أبناء عموما. طيب، ولكن مع ذلك خطب خطبا متعددة فيها توهين من قدر أمير المؤمنين، وفيها كلام سيء على أمير المؤمنين، ثم ثنى بالإمام الحسن المجتبى، وهاي فكرة أنه مثلا كان يتزوج يوما ويطلق يوما آخر، وأنه مو رجال وكذا، هو الذي ابتدأها وابتدعها المنصور العباسي، ثم تلقفها بعد ذلك المستشرقون وأمثال هؤلاء، وانتشرت إلى وقتنا هذا. أنت تجد من يكتب عن الإمام الحسن المجتبى يكتب في هذا الاتجاه، بل حتى الحسين عليه السلام أول واحد، بنو أمية ما قالوا هذا فيه غالبا، أنه سماه بمن خرج على إمام زمانه، يعني الحسين خرج على يزيد ويزيد هو إمام زمانه، خرج على ابن زياد وابن زياد هو إمام. هذا المنصور العباسي يتحدث في هذا ولم يسبق به، وذكر أن علي عليه السلام هو الذي ظلم فاطمة الزهراء عليها السلام. يعني في كلام الحقيقة أنه يتعجب الإنسان منه، لكن هو كان يخوض معركة صراع وجود كما يقولون، فأي شيء كان حاضر أن يسويه. أقدم بعد ذلك على محاولات متعددة لاغتيال الإمام الصادق عليه السلام، استدعى الإمام الصادق نحو 6 مرات، بعضها وقسم منها إلى بغداد. تتصور أنه يدز إلى خبر أنه جيبوه إلى بغداد، من المدينة إلى بغداد، حتى يحتاج فترة طويلة في تلك الأزمنة إلى أن يوصل الإنسان من المدينة إلى بغداد، حتى يوصل إلى بغداد بس يتكلم معاه كم كلمة شتيمة ويهدده بالقتل. وأكثر من مرة يستدعيه، وفي إحدى المرات يقول الربيع، فلما جاء وزير المنصور وكان عنده شيء من الإنصاف للإمام الصادق، يتأسف أنه ليش هذا الرجل هذا العالم كذا يعامل بهذه الطريقة، فيقول فلما وصل جعفر بن محمد إلى أبي جعفر المنصور وكان جالسا، بمجرد أن أقبل عليه سحب سيفه، سحب منه شبرا ثم سحب منه شبرا آخر، وبدأ يتهكم عليه ويتهجم عليه بكلام يصعب علينا أن نقوله على المنبر. حقيقة كان فيه إساءة لمقام الإمامة، إساءة لمقام العلم، إساءة لمقام النسب لرسول الله صلى الله عليه وآله، وتهديد للإمام بأنه يقتله. وهذه لم تكن المرة الأولى، بل مرار كثير، حتى لما كان يذهب إلى الحج 4 مرات ذكروا أنه ذهب إلى الحج ثم ثنى بالمدينة، وكان يستدعي فيها الإمام الصادق عليه السلام، وأيضا الكلام هو نفس الكلام، والتهديد هو نفس التهديد، والخشونة هي نفس الخشونة. وفي كلها كان هناك تهديد بالقتل والإفناء وما شابه ذلك. ولهذا نتعجب من بعض علمائنا، حتى مع أن بعض علماء المدرسة الأخرى أثبتوا ذلك، لكن بعض علمائنا ترددوا في أن يكون المنصور العباسي هو الذي سمم الإمام الصادق واغتاله بالسم، مع أن مثل ابن حجر العسقلاني وغيره من علماء المدرسة الأخرى ذكروا هذا، وهو ما تقتضيه طبيعة الأمور. أحدهم يقول دخلت على أبي جعفر أي المنصور العباسي فقال له لقد قتلت من آل علي كذا وكذا، قتل محمد النفس الزكية، قتل إبراهيم بن عبد الله بن الحسن، قتل عدد كبير. واحد إذا يراجع مقاتل الطالبيين يشوف اللي قتلهم في السجون أعداد كبيرة، واللي قتلهم في المعارك أعداد كبيرة، واللي شردهم أعداد كبيرة. يقول أنا قتلت من آل علي كذا وكذا وأبقيت كبيرهم وهو جعفر بن محمد، ولا بد لي من قتله، أنا غلطان، كيف قتلت ذولاك وتركت هذا؟ وفي كل مرة كان يهم بقتله كان يحول بينه وبين القتل حائل، إلى أن كان قد اتخذ ذلك الأسلوب الذي كان طريقتهم، وهو طريقة التسميم ودس السم إلى الإمام عليه السلام. فأرسل إلى واليه على المدينة المنورة واسمه محمد ابن سليمان أن يدس السم إلى إمامنا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فدس إلى إمامنا سما منقوعا في طعام بعد أن دعاه، فلما تجرعه إمامكم أحس كأنما تقطع أحشاؤه بالمواسي أو تجرح بالسكاكين، أين المنادي وإماما وسيدا وابن رسول الله؟ هذا جزاء رسول الله في أهله وفي أولاده، أهكذا يحفظ المرء في ولده؟ أهكذا هي المودة في القربى؟ بقي إمامنا على فراش منيته يعاني حرارات السموم ويتقلب يمنة ويسرا وقد أوهى السم بدنه. أيوا إماما، وعند احتضار أجله أدار عينه في أهله وبنيه، مدد يديه ورجليه كأني به قد عرق جبينه وسكن أنينه، أوصى بوصايا. قال أرباب الخبر أكد على الصلاة، قال يا قوم الله الله في الصلاة، فإنه لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلايات. أدار عينه في أهله وبنيه، عرق جبينه، سكن أنينه، فاضت روحه الطاهرة. أنا مناد وإماما وسيدا ومظلوما ومسموما، باشر الإمام الكاظم في تجهيزه وتغسيله، وحملت جنازته إلى بقيع الغرقد، وقد خرج الناس في تشييعه لما وضعوا في قبره. أهال التراب عليه، قال قائلهم متأسفا متألما، أقول وقد راحوا به يحملونه على كاهل من حامليه وعاتقي، أتدرون ماذا تحملون إلى الثرى؟ شهابا هوى من فوق عليا شاهقي، غدا تحث الحاثون فوق ضريحه ترابا، وأولى كان فوق المفارق. يقول الشاعر: أيها الناس لا تهيلوا التراب على وجه ابن بنت رسول الله، بل أهيلوا التراب على مفارقكم ورؤوسكم حزنا. لله أنت لا تريد أن يهال التراب على وجه ابن بنت رسول الله، كيف لو رأيت حوافر الخيل على صدر ابن بنت النبي؟ أويلي شال وابن عشا وارجفت أرض المدينة، ولا بقت حرة في خدرها ولا مصون، حتى الحسن والمصطفى سمعوني، حتى الحسن والمصطفى يا سمعوني، وارتجت بقبر الباقر وجد الحفير. آه بالما يكافر وسدر غسل الكاظم، وكفن بثلاث القطايا عز الهواشم، بس نوى عقد الردى نادى الفوا، شا سبقت عليه قدامهم بنت الصغير نزل ابن الكاظم ومن القلب شايب ما شاف طعن بالصدر وحسينا ما شاف طعن بالصدر لا شلع نشاف ما شاف ضربة بالجسد لا عاين صوار ولا عاين من الخيل أضلاع كسير يا ساعد الله قلب أبو محمد السجاد من عاد يدفن والده ويدفن ذيك الأجساد 70 جثة حيود كلها شيوخ ولا بعض بلي قبور وبعض في حفي ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق 7 شداد نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم إلى أرواح موتى السامعين والمؤسسين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات